الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب هل يكن المشرك. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فقال: لا تؤذينا في مجلسنا. وفي رواية في الصحيحين: لا تؤذينا، قال: لا تؤذينا في مجلسنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ يريد عبد الله ابن أبي بن سلول. هذه الترجمة بوابة الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب هل يكنى المشرك. والكنية كما مر معنا أنه يقصد منها تكريم الشخص، يقصد منها تكريم الشخص بذكر كنيته، وكذلك رفع منزلته. فهل يكنى المشرك؟ لأن في الكنية رفع من شأنه وإكرام له، والمشرك كافر. فذكر حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول، كان جالسا مع جماعة من قومه، فلما بلغ إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تؤذنا في مجلسنا. وفي رواية في الصحيحين أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. ارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. وهذا لا شك أنه إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة وهو يشكو إليه ما فعله عبد الله بن أبي، فقال: أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته، ذكر عبد الله بن أبي بكنيته، قال: يريد عبد الله ابن أبي بن سلول. ففي هذا الحديث دليل على جواز تكنية المشرك، جواز تكنية المشرك إذا قصد منها التأليف، إذا قصد منها التأليف أن يؤلف ويرغب للدخول في الإسلام، فمن التأليف أن يذكر بكنيته، أن يذكر بكنيته. وقد روي عن علي وابن عباس في قول الله جل وعلا لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا. روي عنهم أنهم قالوا، أو أنهما قالا: يكنيه، أنهما قالا: يكنيه. فإذا كان ذكر المشرك بكنيته من باب التأليف، أو كذلك إذا كان لا يعرف إلا بكنيته كأن يكون قد اشتهر بها، فيجوز حينئذ أن يكنى. وأما إن لم يقصد ذلك فإنه في الأصل لا يجوز أن يكنى لأنه كافر، والكافر لا كرامة له، والكافر لا كرامة له، لكن إذا قصد هذا القصد فيجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بكنيته من باب التأليف له، لأنه إن لم يكن ذلك مباشرة له فإنه سيبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بكنيته، فيكون في ذلك تأليفا له. فالإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في صحيحه، صحيح البخاري، وبوبه بقوله باب كنية المشرك، كنية المشرك، وذكر هذا الحديث، وذكر كذلك حديث العباس حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أغنيت عن عمك أبي طالب، ما أغنيت عن عمك أبي طالب فإنه كان يحوطك وينصرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشاهد أنه ذكره بكنيته لأنه اشتهر بها، فدل ذلك على أنه يجوز ذكر المشرك بكنيته إذا اشتهر بها فلم يعرف إلا بها، أو إذا قصد بذلك تأليف قلبه واستمالته إلى دين الإسلام. قال: باب الكنية للصبي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ قيل له: مات نغره، يعني طائره الذي يلعب به. قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذا الباب باب الكنية للصبي، أراد رحمه الله ذكر جواز تكنية الصبي، جواز تكنية الصبي أن يكنى الصغير، ولا بأس أن يكون له كنية، لا بأس أن يكون له كنية، لأن الكنية فيها إكرام للشخص ورفع من منزلته، ويتدخل السرور، تدخل السرور على المكنى، إذا ذكر بكنيته فإنه يفرح ويسر بذلك، فلأجل ذلك يجوز، وكذلك يسن أن يكنى الصغير. فذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم، يعني على أهل بيته، وله أخ، أي لأنس، أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر، يعني طائر يلعب به، والنغير قال أهل اللغة هو طائر أحمر المنقار، طائر أحمر المنقار، فمات هذا الطائر، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام حزينا فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته، فدل ذلك على جواز تكنية الصغير، على جواز تكنية الصغير. وفي كذلك صحيح البخاري حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الطفلة التي لبست ثوبا جديدا، قال: سنة يا أم خالد، سنة يا أم خالد، يعني حين لبست ثوبا جديدا، وهي كلمة حبشية، والشاهد قوله: يا أم خالد، فكناها بأم خالد وهي صغيرة، فيدل ذلك على استحسان تكنية الصغير، فينبغي لي الآباء أن يكنوا أبناءهم، أن يجعل لابنه كنية يكنيه بها، فإن ذلك أمر حسن فيها إكرام له وإدخال السرور والفرح عليه. وفي هذا الحديث جواز حبس الحيوان، جواز حبس الحيوان مع القيام بإطعامه، مع القيام بإطعامه. وأما أن يحبسه من غير إطعام فيمنعه أن يأكل من رزق الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض. وأما إن حبس مع الإطعام فهذا جائز، فهذا أبو عمير له هذا الطائر كان يحبسه عنده، يحبسه عنده مع القيام بإطعامه. وهكذا يجوز وضعه في قفص كما جاء بعض الروايات أن هذا الطائر كان في قفص له، فيجوز وضع الحيوان في القفص مع القيام بإطعامه. ويجوز كذلك اللعب بالحيوان بما لا مضر به أو فيه عليه، يعني يقلبه ويحمله ونحو ذلك، فهذا جائز، فإن أبا عمير كان له هذا النغر وهو يلعب به، فيجوز اللعب بالطير ونحوه من الحيوان بما لا مضرة فيه عليه. وفيه كما سمعنا استحباب تكنية الصغير أن يكنى ولو كان صغيرا. قال: باب الكنية قبل أن يولد له. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. قال: وحدثنا عارم قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كناني عبد الله قبل أن يولد لي. هذا الباب باب الكنية قبل أن يولد له، يعني يجوز أن يكن الإنسان وإن لم يكن له ولد، يجوز أن يكن وإن لم يكن له ولد، سواء كان متزوجا أو غير متزوج فيجوز أن يكنى. وكان ذلك من عادة العرب أنها تكني الإنسان وإن لم يكن له ولد، وإن لم يكن له ولد. وكما قال الشاعر: أكنيه عمر وليس له عمر. فيجوز تكنية الإنسان وإن لم يولد له. فذكر رحمه الله هنا أثر إبراهيم النخعي قال أن عبد الله كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له، وعلقمة هو ابن قيس النخعي، علقمة ابن قيس النخعي وهو خال إبراهيم النخعي خاله. وذكر في ترجمته أي في ترجمة علقمة أنه كان عقيما، أنه كان عقيما، ومع ذلك كناه عبد الله بن مسعود بهذه الكنية أبا شبل، فدل ذلك على جواز تكنية الإنسان وإن لم يولد له. وقد تكنى كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكنى ولم يولد لهم، ولم يولد لهم، وهذا أمر جائز. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.